قال الإمام البخاري رحمه الله: قال باب الاستراحة في المنام. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت أني على حوضي أسقي الناس، فأتاني أبو بكر فأخذ الدلو من يدي ليريحني فنزع ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، فأتى ابن الخطاب فأخذ منه فلم يزل ينزع حتى تولى الناس والحوض يتفجر. قال الحافظ رحمه الله: قال أهل التعبير: إذا كان المستريح مستلقيا على قفاه فإنه يقوى أمره وتكون الدنيا تحت يده، لأن الأرض أقوى ما يستند إليه، بخلاف ما إذا كان منبطحا فإنه لا يدري ما وراءه. ذكر فيه حديث همام عن أبي هريرة في رؤياه صلى الله عليه وسلم الدلو، وفيه: فأخذ أبو بكر الدلو ليريحني. وقد تقدمت فوائده في الذي قبله، يعني من معنى ذلك أن الاستلقاء على الظهر في رؤية المنامية أجود من كونه يرى على بطنه، لأنه أمكن. قال رحمه الله: باب القصر في المنام. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر. قلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب. فذكرت غيرته فوليت مدبرا. قال أبو هريرة: فبكى عمر بن الخطاب ثم قال: أعليك بأبي أنت وأمي يا رسول الله أغار؟ قال أهل التعبير: القصر في المنام عمل صالح لأهل الدين ولغيرهم حبس وضيق. وقد يفسر دخول القصر بالتزويج. ذكر فيه حديث أبي هريرة: بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر القصر لأهل الدين ولا سيما الأبيض منهم أو الذي حوله خضرة، حوله أيكة، حوله جنة، أو الأخضر. هذا لأهل الدين رؤية صالح، عمل صالح، القصر عمل صالح. ولغير أهل الدين العصاة حتى الرؤية التي ظاهرها في يعني مثل رؤية المنام على الظهر وأمثال ذلك، لغير أهل الدين قد يكون لها تأويلات أخرى. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب فقلت لمن هذا؟ قالوا لرجل من قريش. قال فقلت أنا قرشي لمن هذا إلى آخره، إنما هو مختصر هنا. فما منعني أن أدخله يا ابن الخطاب إلا ما أعلمه من غيرته؟ قال وعليك أغار يا رسول الله؟ عمر من أهل الجنة، له هذا القصر في الجنة، والله أعلم ماذا أعد الله له. وبجانبه امرأة تتوضأ. قال الحافظ رحمه الله: قوله تتوضأ تصحيف، وأن الأصل شوهاء، كيف هذا؟ تقدم في مناقب عمر ما نقل عن ابن قتيبة والخطاب أن قوله تتوضأ تصحيف، وأن الأصل شوهاء بشين معجمة مفتوحة واو ساكنة ثم هاء عوض الضاد معجمة. واعتل ابن قتيبة بأن الجنة ليست دار تكليف، وهذا ما هو صحيح هذا الكلام. ثم وجدت بعضهم اعترض عليه بقوله وليس في الجنة شوهاء، وهذا الاعتراض لا يرد على ابن قتيبة، لأنه ادعى أن المراد بالشوهاء الحسنى كما تقدم بيانه واضحا. قال والوضوء لغوي ولا مانع منه. وقال القرطبي إنما توضأت لتزداد حسنا، هذا كلام لا بأس، ليس لقصد الصلاة ولكن التوضأ هو التجمل، امرأة وضيئة جميلة. لتزداد حسنا ونورا، لا أنها تزيل وسخا ولا قذرا، إذ الجنة منزهة عن ذلك. وقال الكرماني تتوضأ من الوضاء، وهي النظافة والحسن، ويحتمل أن يكون من الوضوء، لا يمنع من ذلك كون الجنة ليست دار تكليف لجواز أن يكون على غير وجه التكليف. قلت ويحتمل أن لا يراد وقوع الوضوء من حقيقة لكونه منافيا فيكون مثالا لحالة المرأة المذكورة وقد تقدم. قولها عليك غار بأبي أنت وأمي يا رسول الله، تقدم أنه من المقلوب، لأن القياس أن يقول أعليها أغار منك. وقال الكرماني لفظ عليك ليس متعلقا بأغار، بل التقدير مستعليا عليك أغار عليها. قال ودعوى القياس المذكور ممنوعة، إذ لا محوجة إلى ارتكاب القلب. وفي الحديث جواز ذكر الرجل بما علم من خلقه كغيرة عمر، وقول رجل من قريش عرف في الرواية الأخرى أنه عمر، أي أنت بمنزلة الوالد، إنما أغار من غيرك باعتبار أنه ليس بمنزلة الوالد، فهذا معناه أنك بمنزلة الوالد. والشاهد من هذين الحديثين ذكر القصر في النوم، رؤيا القصر، وقد تبين من كلام الحافظ رحمه الله نقلا عن أهل التعبير. وفيه من قبل عمر عظيمة وأنه من أهل الجنة. وفيه أن أهل الجنة شأنهم شأن ملوك، ليس منهم إلا ملك، وأدنى واحد أعنى أدنى رتبة من أهل الجنة له مثل الدنيا وعشر أمثالها، وكم في الدنيا من قصور وكم فيها مما لا يعلمه إلا الله. فيكون ملك شأنه أعظم من ملوك الدنيا، كل ملوك الدنيا، ليس هناك ملك من ملوك الدنيا يملك ما على الدنيا وعشر أمثالها. من هو هذا؟ مثل على الدنيا وعشر أمثالها، إذا حصل من ملك يملك قطعة من الأرض، أو قل ملك في الأرض ملكا تنتابه الأسقام والأمراض والفتن والأذى والقلق وهو على قطعة منها، وعساه يسلم من فتنتها ومن كبدها. وليس معناها أن عمر ما له إلا هذا القصر، إنما هذا من قصوره. فرب إنسان يبني مسجدا يبني الله عز وجل له قصرا في الجنة، وكم من الذين يبنون مساجد قد يبني عشرات المساجد ومئات المساجد وله بذلك قصور. وهكذا كل ما عمل عملا صالحا أعد له من المنازل في الجنة ما لا يعلمه إلا الله. فقد يكون من المؤمنين من له ما لا يحصيه من القصور إلا الله سبحانه. وفيها أيضا أن قصور الجنة ما هي من طين ولا من حجر ولا مما هو معلوم من البنايات في الدنيا، وإنما هو من ذهب، وهذا شيء لا يكون في الدنيا. إذا طغى بعض الكافرين أو بعض المترفين جعل له غرفة من ذهب، أي عبارة عن ديكور داخلي، ديكور داخلي، أو بعض الملاعق أو بعض القرب التي آنية يشرب فيها، أو بعض الزينة في البيت، أو بعض يعني الصور مثل التحف، هكذا. هذا الذي قد طغى واستعمل الذهب وهو محرم في هذه الدنيا. في هذه الأمور يلبس تاج من ذهب، بعض الأسورة من ذهب، من الكفار يفعلون ذلك. هذا أما بيت قصر كامل الله أعلم كم طوله وكم عرضه، المؤمن لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، وعلى هذا الحال من ذهب، هذا أين يكون في الدنيا؟ ما قد علم هذا ولا ذكره أهل التاريخ أبدا، أن فلان كان له قصر كذا كذا طوله وعرضه وكله مبني من الذهب. هذا ما يكون في الدنيا، وإنما هذه قصور الآخرة. فإذن الدنيا كلها الآن لو جمعوا أموال كذا وكذا من الدول وقالوا نبني قصر من ذهب لفلسوا. صحيح فلسهم، هذا قصر واحد يفلسهم، يفلس دول عديدة في الدنيا كلهم يجمعون الآن يفلسون من أجل شركات ويفتقرون من أجل شركات. ما هو قصور من ذهب، قصر 60 ميل في السماء مبني من ذهب يفلس جميع الدول، يجمعون أموالهم كلها ما تجي إلى الميدة وإلى العمدان في هذه الدنيا، خاصة إذا أرادوا تضخيمها. إلهنا تفضل وبارك الله.